from the conference
من قاعة المؤتمرات في سولت ليك سيتي نقدم لكم جلسة الكهنوت للمؤتمر 180 لكنيسة يسوع المسيح للقديسي الأيام الأخيرة. هذه الجلسة سوف يتم نقلها إلى الآلاف من مراكز العبادة في كل أنحاء العالم، والموسيقى ستقدمها جوقة برينغهام يانغ، جامعة برينغهام يانغ. هنري بي أرينغ المستشار الأول في الرئاسة الأولى سوف يقوم بتقديم هذه الجلسة برئاسة هذه الجلسة.
We welcome you, brethren.
نرحب بكم أيها الأخوة إلى هذه الجلسة من الكهنوت لمؤتمر 180 لكنيسة يسوع المسيح لقديس الأيام الأخيرة. الرئيس توماس أسمنسون الذي يترأس هذا المؤتمر طلب مني أن أقوم بإدارة هذه الجلسة. هذه الجلسة سيتم نقلها عن طريق البث الفضائي إلى جميع أنحاء العالم في مراكز الكنيسة. الغناء في هذه الجلسة سيقدمه فرقة جامعة برينغهام يانغ. سوف نبدأ هذه الجلسة بغناء الجوقة الله يحبنا ولذلك أرسل ابنه، وبعد ذلك الصلاة الافتتاحية سوف يقدمها الأخ الشيخ كيث من السبعين.
Dear gracious Heavenly Father,
يا عزيز أبونا, هذا المساء اجتمعنا في جلسة عالمية من محملين الكهنوت. نعبر شكرنا في هذا الوقت الانتباه الشخصي. كثيرين هذا المساء حاولوا أن يستعدون أنفسهم لكي يشهدون للآخرين, وهذه المعرفة نستطيع أن نحصل عليها من الأنبياء والرسل. ونشكركم أبونا للصالحية إلينا منك, ونوفر لك شكرنا, وباسم يسوع المسيح, آمين.
The choir will now sing.
الجوقة سيغني اختر الحق. وبعد الغناء الشيخ دالين إيتش أوكس من الاثنى عشر سيلقي الكلمة علينا, وبعد ذلك سيلقي الكلمة الشيخ رازبان من السبعين, وبعده رئيس الشباب العام سيلقي الكلمة علينا.
In these times of worldwide,
في هذه الأيام التي يشهد فيها العالم الاضطرابات, الكثير من الناس يأتون إلى الرب يلجؤون من أجل المعافاة والتعزية. أريد أن أتكلم لكم أيها الكهنوت, حامل الكهنوت, عن بركة التشافي عن طريق الدواء وعن طريق البرير. القديسي الأيام الأخيرة يطبقون, يؤمنون بكل الطرق العلمية والتكنولوجية للشفاء, وأيضا يؤمنون, أيضا نؤمن بالأطباء وبالجراحين من أجل إعادة الصحة. الاستخدام العلاج الطبي لا يتناقض مع بركات الكهنوت, ولكن عندما يطلب الشخص بركات الكهنوت كان يسأل برينغهام, هل استخدمت أي دواء أو علاج؟ للذين كانوا يقولون لا, والذين يتمنون الأخوة, يفضلون الأخوة أن يضعوا أيديهم عليهم ويباركونهم, قال إن هذا متناقض طبقا لإيماني, لأن إنما من يطلب ذلك مثل ما تطلب من الله أن ينبت زرعك من دون أن تبذر أي بذرة في الزرع. إنه يجب أن نلتزم باستخدام كل أنواع الدواء المتاحة, وبعد ذلك نطلب من الله بأن يقدس هذه الأدوية ويسخرها من أجل العلاج. طبعا لا نريد أن ننتظر لاستخدام كل الوسائل المتاحة قبل أن نصلي ونطلب بركات الكهنوت من أجل الشفاء, ولكن في حالات طوارئ الصلوات والمباركة تأتي قبل. والكتاب المقدس يعلم بأننا يجب أن نصلي دائما, وأن كل شيء يجب أن يتم بحكمة وبنظام. نحن نعرف أن الصلاة الخالصة المخلصة في بشكل شخصي أو في بيوتنا أو في الكنائس ممكن أن تكون فعالة لتشافي المرضى, ولكن والكتاب المقدس يذكر العديد من الحالات التي تم شفاء الناس عن طريق الصلاة, والرسول بولس يقول صلوا من أجل بعضكم البعض. عندما لمست المرأة المسيح قال لها إن إيمانك خلصك, بنفس المثل يعلم الكتاب المرمون بأن حسب إيمان الناس يجب أن يشفوا. دراسة حديثة تقول بأن 8 من كل 10 أمريكان يؤمنون بالمعجزات. ثلث هؤلاء قالوا أنهم كان عندهم تجربة للشفاء الإلهي. العديد من القديسين الآخرين, القديسين الأيام الأخيرة أيضا جربوا ذلك. يوجد رجل من تكساس قال إن حفيدته كان عمرها 5 سنوات وأخذوها إلى المستشفى, وعندما وصلوا المستشفى كانت رئة كليتيها ميتة, وكان درجة حرارتها 107 درجة مئوية, والدكتور والأطباء قالوا أنها ماتت عن طريق تسمم غير معروف. وانتشرت الخبر عند العائلة والأصدقاء, وقاموا بعدة صلوات من أجلها في تجمعهم للبروتستاني, وبعد ذلك فجأة تعادت إلى الحياة وتم إخراجها من المستشفى خلال أسبوع. قال كتب جدها بأنها هي مثال حي على أن الله موجود ويعيش. الله يعلن نفسه من خلال كل الذين يؤمنون به عن طريق بقوة الروح القدس. وإن كل أمة ولسان وشعب إن الله سوف يباركهم مقارنة طبقا لإيمانهم. لهذا التجمع الذين من حملة كهنوت الملك صادق أنا أدعوكم. سوف أتكلم عن بركة الشفاء عن طريق كهنوت, كيف يمكن أن نستخدمها بطريقة صحيحة وفي زيادة الفوضى والكوارث العالمية تدعونا إلى استخدام ذلك. العديد من الكتاب آيات الكتاب المقدس تقول أن المعجزات تحدث عندما تتم تطبيق استخدام سلطة الكهنوت. أنا استخدمت هذه الطريقة وشاهدت تشافي وتعافي بشكل معجزات, والعديد منكم أيضا. هناك خمس أجزاء من مباركة المرضى. أولا المسح, بعدين الختم, وبعدين الإيمان وكلمات البركة وإرادة الله. العهد القديم ذكر الكثير كثيرا ما عن الزيت وعن الكهنوت, وأيضا تم ممكن أن يكون كرمز للبركات التي تأتي من السماء. في العهد الجديد تقول بأن يسوع المسيح وتلاميذه والرسل عملوا هذا أيضا. وكتاب جيمس أيضا تحدث عن العلاقة بين المسح والبركة والتشافي. وفي أيضا قال الرسول بولس إذا يوجد أحد بينكم مريض فامسحوه بالزيت وباركوه. يتم ختم المسح عن طريق كهنوت ملك صادق, وهذا يتم باستخدام الزيت التي تم تحضيره لهذا السبب. فهذا يعني فهم بذلك يفتحون أبواب السماء من أجل البركات وإرادة الله على أن تأتي. يقول رئيس هينكلي, رئيس برينغهام يانغ, عندما أضع يدي على المريض فإني أتوقع أن تفتح السماء وتأثير الله يمر عبر جسمي إلى المريض ويذهب المرض. عندما نحضر نعرف الكثير من الحالات عندما حصلت عندما قامت إننا لا نتحدث عن ذلك أمام في أماكن عامة, لأننا الرؤى الحديثة قالت لنا تحذرنا من أننا نتكلم عن هذه الأمور ونتباهى بها أمام الناس, لأنها أعطيت هذه الأمور أعطيت لنا من أجل خدمتنا ومنفعتنا الخاصة وخلاصنا. الإيمان هو أساسي جدا, عنصر أساسي للتشافي وللشفاء. كتاب مرمون يعلم بأن إذا لم يكن هناك لا يوجد إيمان بين الناس فالله لا يستطيع أن يعمل معجزات. الرئيس كيمبل قال الحاجة إلى الإيمان يتم التقليل من شأنها. المريض وعائلته يعتمدون على سلطة الكهنوت وعلى نعمة الشفاء, ولكن المسؤولية الأساسية تقع على عاتق الشخص الذي يتم مباركته وعلى إيمانه. إيمانك جعلك خلصك أو جعلك نظيفة. هذا كان تعليم الرب. رئيس كيمبل أيضا اقترح بأنه أحيانا كثيرة يتم إعطاء البركة ولكن من دون إيمان, فذلك ويتم الاعتماد على الشيوخ, على إيمان الشيوخ. قال تحدث عن أخت تسلمت بركة, وعندما قال لها هل تريد مرة أخرى, قالت لا, قالت أنا أريد أصلا منحت البركة, وهلا الأمور تعتمد علي وعلى إيماني. كلمات البركة هي الكلمات التي يتكلمها الشيخ بعد ختم الدهن. هذه الكلمات مهمة جدا, ولكن محتواها ليس مهم جدا وليس مسجلة في سجلات الكنيسة. في بعض ليست مثل البركات البطريركية, هي مهمة ومسجلة في الكنيسة, ولكن المسح والختم وإرادة الله هي العناصر الأساسية. بشكل مثالي الشيخ هو الذي يكون بالمباركة يكون على انسجام مع روح الله, وهو يتكلم الكلمات التي يردها الله منه. إنه امتياز لنا أن نتكلم, نتحدث, في نقول كلمات الله عندما نقوم بمنح هذه النعمة. عندما يحدث ذلك, إذا الكلمات البركة سوف يتم, عندما تحصل بشكل جيد سوف يتم تحقيقها بشكل معجزة. لأسباب عديدة كل شيخ يمر بمراحل مختلفة في حياته بالنسبة لانسجامه مع الروح. أمور عديدة قد تؤثر بالكلمات التي نتحدث فيها. ولحسن الحظ كلمات البركة ليست ضرورية جدا ولا تؤثر, ولكن والرجل المريض المؤمن وعنده إيمان كافي, فإنه وإذا كانت إرادة الله له بأن يشفى سوف يشفى بغض النظر عن كلمات الذي يقولها الذي يمنح الخدمة الشيخ. والعكس صحيح, ولا يوجد شيخ, لا يجب أن يتردد أحد الشيوخ في إعطاء البركة, منح البركة, لأنه يخاف من نوعية الكلمات التي سوف يخترعها وماذا يقول. ويجب الاعتماد أن يكون على الإيمان وليس على الكلمات التي تأتي من الشيخ. أيها الشباب الصغار, انتبهوا لما سأقوله الآن. عندما نستخدم كهنوت الله, فإننا يجب أن نتذكر بأن الإيمان وقوة التعافي وتشافي للكهنوت تعتمد على تأتي كنعمة من الكهنوت, وشيوخ الكنيسة يجب أن يضعوا أيديهم على رأس المريضين والذين والذين هم عندهم إيمان من أجل بأنهم سوف يشفوا فإنهم سوف يشفوا. وبالمثل في رؤية حديثة يقول يعلن الرب بأن إذا سأل وطلب الشخص حسب إرادة الله فإن ذلك سوف يحصل وسوف يتحقق. من كل هذا نتعلم بأن حتى في خدمة الله حتى خدام الله عندما لا يستطيع أن يعطوا أن يمنحوا التعافي والتشافي للشخص إلا إذا كان ذلك يتناقض مع إرادة الله. كأبناء الله فنحن نعرف بحبه لنا ويجب أن نثق به وبحبه لنا. أول مبدأ من مبادئ الإنجيل هو الإيمان، إيمان باليسوع المسيح. أنا فعلت شعرت بهذا الثقة عندما ابن عمي ما تكلم في عندما ماتت ابنة صغيرة وقال إنها كانت إرادة الله بأنها ماتت. كان عندها علاج جيد وعندها وأخذت بركة كهنوت، اسمها كان في المعبد، العديد المئات صلوا من أجلها، وكان هناك في عائلتها إيمان كافي لأن تذهب إلى البيت وتعيش. وأنا شعرت بنفس الطريقة بهذه الثقة عندما قال إن إيمان عائلتنا في المسيح وليس في النتائج. هذه التعليم مهمة جدا بالنسبة لنا، إننا نقوم بما بكل ما يمكننا من أجل أحبائنا المرضى. أنا أشهد بقوة الكهنوت وقوة الإيمان، وأكثر من ذلك أنا أشهد بيسوع المسيح الذي قيامته أعطتنا أمل، وكفارته أعطتنا أمل في حياة أبدية باسم يسوع المسيح. آمين.
مساء الخير أيها الإخوة في الكهنوت. هذه اللي أود أن أتكلم عن خدمة التبشير. أنا أوجه ملاحظاتي على الجيش الكبير من الشبان الذين يحملون كهنوت هارون، الذين يجتمعون في جميع أنحاء العالم، وإلا أبائهم وأجدادهم قادة الكهنوت الذين يعتنون بهم. العمل التبشيري هو موضوع عزيز على قلبي، كما هو عزيز على كل عدو من أعضاء الثمانية من رابط السبعين الذين عينهم الرب للذهاب أمام وجهه إلى كل مدينة وموضع حيث كان هو مزمعا أن يأتي. العمل التبشيري هو شريان حياة الكنيسة، وفيه بركة الخلاص لحياة جميع الذين يقبلون برسالته. عندما خدم الرب بين الرجال، دعا الصيادين في جليل على ترك شباكهم ويتبعوه قائلا: فأجعلكم صيادي الناس. الرب مدد تلك الدعوات إلى الرجال متواضعين، حيث من خلالهم سيسمع الآخرين الحقائق عن إنجيله وسيأتون إليه. وفي حزيران 1837 دعا النبي جوزيف سميث الرسول هيبر كيمبل وقال: خلي خادمي هيبر يروح لإنجلترا، وهذه إن حمص الروح هو مثال على كيفية التي تأتي الدعوة إلى خدام الرب لإرسال مبشرين إلى مناطق التبشير. اليوم المبشرين يذهبون اثنين اثنين حسب تكليف من قبل الرب ويحملون نفس الرسالة مع نفس الدعوة الإلهي للخدمة من نبي الله. نبينا توماس مانسون قال لأولئك الذين يخدمون أن الفرصة التبشيرية هي فرصة عمرك لتخدم. بركات الخلود تنتظركم. لكم الشرف أن تكونوا ليسوا متفرجين ولكن مشاركين في الخدمة الكهنوتية. إنها فرصتكم. يا أعزاء فتيان كهنوت هارون، هل أنتم مستعدون وراغبون للقيام بدوركم؟ الرب بحاجة إلى كل رجل قادر بأن يستعد يلتزم ابتداء من هذه الليلة. أتذكر باعتزاز الفرحة العظيمة لجميع عائلتنا عندما تلقي اثنين من أبنائنا دعوات للخدمة كمبشرين بدوام كامل. الإثارة والترقب ملأت قلوبنا عندما ابنتنا جنسة دعيت إلى بعثة ديترويت ميشيغان، وابننا كريستيان تم بدعوته إلى بعثة جنوب موسكو. كان لي ولأخت رزبان شرف ترأس البعثة الشمالية لمدينة نيويورك قبل عدة سنوات، وكنت اندهش من المبشرين عندما وصلوا إلى مدينة نيويورك. عندما كنت أقابلهم في اليوم الأول من البعثة كان لدي شعور عميق بامتنان لكل مبشر. بعد انتهاء محمتنا التبشيرية استدعيت من قبل الرئيس جوردن هينكلي لأخدم في الرابطة 70 في الكنيسة. جزء من تدريبي المبكر كعضو جديد في الهيئة العامة تضمن فرصة للجلوس مع أعضاء 12 وهم يكلفون المبشرين للخدمة. بالتشجيع بإذن الرئيس هنري آيرينغ أود أن أطاعكم على تجربة متميزة جدا بالنسبة لي معه قبل عدة سنوات منذ أن أصبح عضو في الرابطة الرسل 12. كل رسول يحمل المفاتيح الملكوت ويستخدمها بتوجيه وتكليف من رئيس الكنيسة. والشيخ آيرينغ كان يقوم بتعيين المبشرين للخدمة في حقول التبشيرية. انضممت إلى الشيخ آيرينغ في وقت مبكر في الصباح، حيث كان في غرفة كان فيها عدة شاشات كمبيوتر كبيرة وعدت لتلك الجلسة. كان هناك أيضا موظف من دائرة التبشير حيث دعي للمساعدة في تلك اليوم. أولا انحنينا معا على ركبتينا للصلاة. أتذكر الكلمات الصادقة جدا التي استخدمها الشيخ آيرينغ عندما بدأت هذه العملية. صورة المبشر الذي سيتم تعيينه كان تنظر على إحدى الشاشات الكمبيوتر، وكان يبدو لي كما لو كان المبشر موجود في الغرفة معنا. والشيخ آيرينغ عندئذ يحييه المبشر بصوته الحنون واللطيف. كيف حالك اليوم يا شيخ سميث أو الأخت جونز؟ قال لي أن في أقله يجب أن يفكر بحيث سيختم المبشرين محمتهم التبشيرية. هذا من شأنه أن يساعده في معرفة المكان الذي ينبغي إرساله إليه. يقوم الشيخ آيرينغ عندئذ بدراسة تعليقات الأساقفة ورؤساء الوتد والملاحظات الطبية وغيرها من القضايا المتعلقة بكل شهر. بسبب خدمتي كمبشر في بلدي في البعثة الولايات الشرقية قبل عدة سنوات، ولقد تأثرت جدا من هذه التجربة. كذلك بسبب خدمتي كرئيس بعثة تبشيرية كنت ممتنا لمزيد من الشهود في قلبي بأن المبشرين الذين كنت قد استقبلتهم في مدينة نيويورك تم برسالة عن طريق الوحي. بعد تعيين عدد قليل من المبشرين الشيخ إيرينغ دارت تجاهي بينما كان يتأمل عن واحد من المبشرين وقال لي يا أخ رازباند أين تعتقد هذا المبشر يجب أن يذهب؟ ولقد اندهشت اقترحت على الشيخ بهدوء بأنني لا أعرف وقال للشيخ لازم أن تنتبه أكثر. الثاني بعد إجراء نفس العملية مرتين كان يستدير الشيخ إيرينغ اللي وقول حسنا يا أخ رازباند أين تعتقد هذا المبشر يجب أن يذهب؟ وقمت بتسمية بعثة معينة فكان ينظر الشيخ إيرينغ إلي وقال لا ليست هذه هي البعثة. وعندما أوشكنا على الانتهاء من هذه من ذلك الاجتماع ظهرت صورة لمبشر على الشاشة وكان لدي إحساس قوي الأقوى في ذلك الصباح بأن المبشر الذي أمامنا يتم تعيينه لخدمة في اليابان. فقال الشيخ إيرينغ دعنا ننظر إلى هناك. على شاشة الكمبيوتر ظهرت بعثات اليابان وأنا عرفت على الفور أن المبشر سيذهب إلى بعثة سابورو في اليابان. الشيخ إيرينغ لم يطلب مني الاسم الدقيق للبعثة ولكن هو قام بتعيين ذلك المبشر إلى بعثة سابورو باليابان. خاصة أنا تأثرت في قلبي بالغ التأثير وأعربت على خالص امتناني للرب على السماح لي بتجربة الإلهام الروح. لا أعرف أين يجب أن يذهب ذلك المبشر. في نهاية الجلسة أدل الشيخ إيرينغ بشهادة لي عن حب المخلص لكل مبشر تم تكليفه لخروج إلى العالم والتبشير بإنجيله المستعاد ويتم ذلك عن طريق الوحي من الله سبحانه وتعالى على طريق أحد خدامه. أختتم بكلام الرب إلى الإخوة من عائلة ويتمر الذي كان لهم دور كبير في الأيام الأولى من الاستعادة وكانوا شهودا على صفائح الذهب وشهاداتهم الموقعة المدرجة في الجزء الأمامي من كل نسخة من كتاب مورمون وكانوا من بين الفرق الأولى من المبشرين ودعوا من قبل رسول الله في العام 1829 للتبشير بإنجيل الرب يسوع المسيح. في مقدمة القسم الرابع عشر من المبادئ والعهود تنص وأحتم ثلاثة من أولاد ويتمر وكل منهم كان قد تسلم شهادة بإصالة العمل بواجبهم الفردي. قال الرب لهم لأنك رغبت مني مرارا كثيرا أن تعرف ما قد يكون أكثر قيمة لك. أعتقد أن العديد منكم أيها الشباب قد سألتم أنفسكم هذا السؤال نفسه. هذا هو جواب الرب والآن هأنذا أقول لك بأن الأمر الأكثر قيمة لك هو أن تعلن التوبة لهذا الشعب كي تحضر نفوسا لتستريح معكم في ملكوت أبي. في هذه الوقت في حياتك دعوة التبشير من الرب يا أصدقاء الشباب هي أهم الأعمال التي يمكنك القيام به. استعدوا الآن وعيشوا باستقامة وتعلموا من عائلتك. وهذه صلاتي باسم يسوع المسيح. آمين.
I'm honored.
يشرفني في هذه الليلة أن أحدث إلى شباب الكنيسة الرائعين. لقد تشرفت بمقابلة الكثير منكم في جميع أنحاء العالم. حماسكم معدي. إنكم تواجهون التحديات بقوة وشجاعة غير عادية. أود أن أعرب لكم عن حبي لكم والثقة بكم. أنتم تلهمون الناس من حولك أكثر مما تتخيلوا. اسمعوا كلمات أحد الشاب الذي ليس من كنيستنا في محاولة وصف صديقه الذي يحمل كهنوت هارون. أنا ألاحظ شيء مختلف عن لويس. هذا الشاب يختلف عن الأشخاص الآخرين. يوجد في شيء تراه بعيني. لا أدري ما هو، لكنه يختلف عن غيره. إنه مجرد شيء تشعر به، ليس شيء تشاهده بعينيك. يمكنك فقط شعوره. هناك شيء مهم جدا يميز لويس وأنتم عن الشباب الآخرين. أنتم قد سلمتم كهنوت هارون. إنها حب مقدسة. الكثير لا يقدرون ذلك. هذه الليلة سوف أساعدكم على معرفة كيف يمكنكم اكتشاف عظمة كهنوت هارون. عندما وثق بكم الله وسلمكم كهنوته المقدس، أظهر ثقته الكبيرة فيكم. يعرف بأنه يمكن أن يثق بكم لاستخدام كهنوت لخدمة الآخرين، تماما مثل ما وثق بالشباب الآخرين للقيام بعد من أهم أعماله. على سبيل المثال، لم يكن في العالم كتاب مرمون الشهادة القوية ليسوع المسيح لو لم يكن هناك شابين وثق بهم الله. النبي مورمون الذي جمع هذا السجل المقدس كان عمره فقط 10 أعوام عندما تم تكليفه بمراقبة والتسجيل في وقت لاحق تاريخ شعبه. في سنة 15 قال مورمون: وأفتقدني الرب وتذوقت وعرفت لطف يسوع. كتاب مورمون ترجم ونشر من قبل جوزيف سميث الذي كلف بهذا العمل العظيم في السن 14 عندما زاره الأب السماوي ويسوع المسيح. الرئيس مانسون قال: أشياء عظيمة متوقعة منكم، وكأنهم دعوة واضحة تأتي كلمة الرب لكم ولي وإلى أصحاب الكهنوت في كل المكان. ولهذا السبب لتعليم الآن كل رجل واجبه وليعمل في منصبه الذي عين فيه وبكل الحرص. لمساعدتكم على استجابة لهذه الدعوة ملحة، قامت الكنيسة بإدخال برنامج الواجب تجاه حلاط جديد كما أعلن الرئيس آيرينغ في وقت سابق اليوم. أنا متحمس لهذا البرنامج. المواد سوف يتم إرسالها إلى أساقفة ورؤساء فروع في بداية حزيران. يجب أن يبدأ استخدامها بمجرد الحصول عليها. كشماس وكمدرس وككاهن سوف يشاركوا في الأنشطة التي من شأنها أن تساعدكم على بناء قوة الروحية وتعلم قيام بمحامكم الكهنوتية. كل نشاط تتبع هذا النمط البسيط. أولا ستتعلم عن مبدأ الإنجيل أو واجب الكهنوت. ستكتشف ماذا يريد منك الأب السماوي أن تفعل، وتسعى للحصول على الشاهد الروحي على أهمية ذلك. ثانيا أن تقوم بوضع خطة لفعل على ما تعلمتها. تشجعك على أن تضع خطتك على قاعدة احتياجاتك الخاصة وظروفك. الفرص المتاحة لخدمة الآخرين، هذه فرصة رائعة لتتحمل مسؤولية لنموك الروحي. ثم شارك ما تعلمتها بتجربتك مع الآخرين. عندما تفعل ذلك ستتقوى شهادتك وتتعزز ثقة من حولك بك. سوف يزيد من قدرتك على حديث عن الإنجيل مع الآخرين. أنا ممتن للشاب الذي أطلعني على التجربة التالية. كان هو وحامل آخر من الكهنوت هارون قد كلفوا بتقديم القربان للرجل مريض جدا. وصلوا إلى منزله دون أن يدركوا أن العلاجات الطبية الأخيرة منعته من تناول أي طعام، حتى قطعة من الخبز القربان. بعد أن تمت مباركة الخبز، قدم الشاب القربان للرجل النحيل. أخذ قطعة من الخبز المبارك، أنظر لحظة، ثم وضعها على شفتيه. قال الشاب عندما رأى هذا الأخ المؤمن يعبر عن احترامه للقربان، شعر كما يحبه، شعر كأنه أن يقبل أقدام المخلص. استطاع أن يقول أنه حبه. أحمية القربان أعجب بها ذلك الشاب بطريقة لا تنسى في ذلك اليوم. سيكون لديك تجارب مقدسة تماما كما حصل مع هذا الشاب. والداك وقادتك وأعضاء الرابطة يلعبون دورا هاما في برنامج الواجب تجاه الله. اجتماعاتك الرابطة يوم الأحد سوف توفر فرص منتظمة للتعمل والعمل. المشاركة برنامج واجب تجاه الله الجديد سوف يرشدك في رحلتك الإنجاز واجب تجاه الله واكتشاف عظمة كهنوت هارون. خلال السنة الماضية لقد كنت في رحلة غيرت الطريقة التي كنت أرى فيها كهنوت هارون إلى الأبد. أشعر بسعادة غامرة لتكتشف لنفسك ما اكتشفته أنا. ستتعلم لماذا كهنوت هارون مهم جدا في حيتك وكيف أنه حيول الكنيسة. سوف تقدر لماذا يشار إليه كواحد الرؤوس الكبير للكهنوت. سوف تفهم بشكل أفضل معنى مفاتيح الكهنوت وخدمة الملائكة وتحضير الإنجيل. الشيطان سيجعلك تعتقد بأنك لا زلت صغيرا أو عددكم قليلة جدا لأن تفعلوا شيئا. كل هذه الكذب. كلمات الله لموسى لكم، أنت ابني ولدي عمل لك. إنه أعطاك السلطة الكافية لفعل أشياء عظيمة. عندما تقوم بواجبك تجاه الله سوف يعزز ويبارك عائلتك. هذا هو أكبر واجب كهنوتي لك. استمعوا إلى وصف تأثير ابنه على عائلة. ليو حامل كهنوت في بيتنا، إنه نعمة كبيرة. إنه مثل جيد لإخوته. إنه تأكد أنهم دائما يصلون. إنه يمرر القربان يوم الأحد. أخوه الصغير يراه. إنه يساعد في الصلاة مع العائلة. أنا أعلم أنه سيستمر ليكون بركة عندما يكبر. إنه سوف يكون قادر على تعميد شقيقه الأصغر. إنه هدية والراحة لنا. عندما تقوم بواجبك تجاه الله سوف تصل إلى أصدقائك الذين ليسوا من ديننا وتساعده في تأييهم للانضمام إلى الكنيسة. مثل الأخ الحقيقي سوف تشاهدهم وتقويهم. سوف تقود إلى إنقاذ شباب الآخرين من الذين فقدوا طريقهم. عندما تقوم بواجبك تجاه الله سوف تكون قوة خير في كل الأوقات في كل الظروف. قدوتك الصالحة وخدمتك للكهنوت المخلص ستكون وسيلة قوية للدعوة جميع الذين تعرفونها لأن يأتوا إلى المسيح. اليوم نحن نعتمد عليكم لكون قوة عظيمة للكنيسة وقوة من أجل الخير على الأرض. هذا هو ما يتوقعه الرب. أشهد بأنك سوف تشعر تغيير في قلبك عندما تصبح رجل كهنوت مؤمن ومخلص. سوف تسعى لأن تكون نظيفا تماما وتبارك قربان بجدارة. سوف تعامل كل امرأة شابة بلطف واحترام. سوف تحترم والديك. سوف تتجنب الإساءة إلى الروح بأفكارك وأقوالك وأعمالك. أشاهد أن خدمتك بالإخلاص في كهنوت هارون ستغير حياة أولئك الذين تخدموهم. هناك أناس بحاجة إلى دعم خدمة الكهنوت. عائلتك بحاجة إليك، رابطتك بحاجة إليك، الكنيسة بحاجة إليك، العالم بحاجة إليك. يوجد حاجة ملحة بالنسبة لك القيام بواجبك تجاه الله، وأنا ثقة بأنك ستقوم بذلك. في صباح يوم بارد قبل أسابيع قليلة كنت أرقد على طول نهر ترقص في لشبونة البرتغال. جئت إلى عند نصب تذاكر يخلد مستكشفين البرتغاليين من القرون الماضية. توقفت عندما ارتفعت الشمس وأرسلت ضوء دافي على النصب وعلي، وقد التهمت كلما نظرت فيما وجوه المكتشفين الذين تحدقوا فوق المياه. هؤلاء هم الرجال الذين كانوا على استعداد للقيام بعدد من الأمور التي لم يفعله إلا القليلين. لقد تركوا عالم مألوف من المريح وبالشجاعة خرجوا من المحيط المهجول واكتشفوا أراض جديد، غيروا العالم. أرى وفاءكم لوجاب تجاه الله. أدعو الله بأن نفهم جميعا أهمية كهنوت آرون وكما يراها الله وأولئك الذين يحملونها، ذلك باسم يسوع المسيح، آمين.
The choir and congregation will now.
الجوقة والجموع والجمهور سوف يغني الآن المجد لله في الأعالي. بعد الغناء سيسعدنا للاستماع للرئيس أودروف. بعد كلمته سوف تكون لي سعادتي بأن أخاطبكم.
My dear brethren, it's wonderful to be with you.
أيها الأخوة، إنه جميل جدا أن أكون معكم. في سنة 1960 بدأ أستاذ في جامعة ستانفورد تجربة متواضعة لاختبار قوة الإرادة عند الأطفال ذو 4 سنوات. وضع أمامهم قطعة حلوى كبيرة وقال لهم إنهم يمكن أن يأكلوا قطعة الآن أو إذا انتظروا لمدة 15 دقيقة أو نحو ذلك فإن يمكنهم أن يأخذوا قطعتين من الحلوى. ثم ترك الأطفال وحدهم وشاهد ما حصل من وراء مرآة. بعض الأطفال أكلوا الحلوى على الفور وبعضهم انتظر بضع دقائق قبل أن يستسلموا للإغراء. 30% من فقط كانوا قادرين على الانتظار. كانت تجربة مثيرة للاهتمام والأستاذ انتقل إلى مناطق أخرى من البحث لأنه في كلمته لا توجد سوى أشياء كثيرة يمكنك القيام بها مع الأطفال الذين يحاول أن لا يأكلوا الحلوى. ولكن مع مرور الوقت أبقى سجلا للأطفال وبدأ يلاحظ وجود علاقة مثيرة للاهتمام في حين أولئك الذين انتظروا يميلون إلى أن يكونوا أكثر إيجابية وأكثر تحمسا وكانوا بأعلى الدرجات والدخل ووضع صحي جيد. ما بدأ كتجربة بسيطة مع الأطفال وقطعة حلوى أصبح دراسة بارزة تشير إلى أن القدرة على الانتظار وعلى التحلي بالصبر هو مفتاح النجاح المتوقع في الحياة في وقت لاحق. الانتظار قد يكون صعبا، الأطفال يعرفون ذلك وكذلك الكبار. نحن نعيش في عالم مطاعم الوجبات السريعة والرسائل الفورية وعلى الأفلام حسب الطلب وإجابات فورية على الأسئلة سواء التافهة أو المهمة. نحن لا نحب أن ننتظر بل أن يرتفع ضغط بعض دم البعض عندما يروا دورهم في السوبر ماركت يتحرك بشكل أبطأ من تلك التي حولهم. الصبر إنه القدرة على الإمساك برغبتنا لبعض الوقت، إنه فضيلة نفيسة ونادرة، فإنه غالبا ما يتم تجاهلها لأننا لا نحب ذلك. نحن نريد ما نريد ونريد ذلك الآن، فلذلك فإن فكرة الصبر تبدو مزعجة ومريرة. ومع ذلك وبدون صبر لا يمكن أن نرضي الله ونحن لا يمكن أن نصبح مثاليين في الواقع. الصبر هو عملية تطهير يكرس التفاهم ويعمق السعادة والعمل المؤثر ويوفر الأمل في السلام. نحن كآباء نعرف كيف أنه سيكون من غير الحكمة لنلبي كل رغبات أطفالنا، لكن الأطفال ليسوا وحدهم الذين يفسدون عندما نمطرهم بالإشباع الفوري لرغبتهم. أبانا السماوي يعلم ما يفهمه الآباء على مر السنين. إذا سيكبروا ويوعوا الأطفال ويحققوا أحلامهم فإن عليهم أن يتعلموا الانتظار. الصبر ليس مجرد انتظار. عندما كان عمري 10 أعوام عائلتي أصبحت لاجئة في أرض جديدة. لقد كنت دائما طالب جيد في المدرسة ودام ذلك حتى وصلنا إلى ألمانيا الغربية. هناك كانت تجربة التعليمية تختلف اختلافا كبيرا. الجغرافيا التي درسناها في مدرستي كانت جديدة بالنسبة لي. التاريخ الذي درسناه أيضا مختلف جدا. من قبل كنت قد تعلمت الروسية كلغة ثانية والآن هي اللغة الإنجليزية. كان هذا تحديا كبيرا بالنسبة لي. في الواقع كانت هناك لحظات كنت أعتقد حقا بأن لساني ببساطة لم يخلق للتحدث باللغة الإنجليزية لأن الكثير من المناهج الدراسية كانت جديدة وغريبة بالنسبة لي. فقد رسبت ولأول مرة في حياتي بدأت أتساءل ما إذا كنت ببساطة ليس ذكيا بما فيه الكفاية للذهاب إلى المدرسة. لحسن الحظ كان لي معلم علمني شيئا قيما، علمني أن أتحلى بالصبر، علمني أن العمل المستمر والمواظب والصبر باستمرار سيساعدنا على التعلم. بمرور الوقت أصبحت الموضوعات الصعبة حتى الإنجليزية واضحة، وتدريجيا بدأت أرى أنني لو اجتهدت باستمرار فإنه يمكنني أن أتعلم. لم أتعلم بسرعة، ولكن مع الصبر فقد تعلمت. من تلك التجربة تعلمت أن الصبر هو أكثر بكثير من مجرد انتظار أن يحدث شيء. الصبر مطلوب أن تعمل بنشاط نحو تحقيق أهداف جديرة بالاهتمام، وعدم الشعور بالإحباط عندما لم تظهر النتائج على الفور أو بدون جهد. هناك مفهوم هام هنا. الصبر ليس استقالة سلبية، ولا هو الفشل في العمل بسبب مخاوفنا. الصبر هو الانتظار الفعال والدائم، وهو يعني البقاء مع الشيء وفعل كل ما نستطيع، العمل والأمل والتحلي بالإيمان وتحمل الشقاء بثبات حتى عندما تتأخر رغبتنا، رغبات قلبنا. الصبر ليس مجرد الصمود، بل الصمود الجيد والدائم. نفاذ الصبر من ناحية أخرى هو عرض من أعراض الأنانية، وهو سمة التفكير الذاتي، فإنه ينشأ من حالة منتشرة جدا تسمى مركز الكون، والذي يقود الناس إلى الاعتقاد بأن العالم يدور من حولهم، وبأن كل الآخرين هم مجرد ممثلين وداعمين في المسرح الكبير في الدنيا، حيث أنهم هم النجوم والأبطال الكبار. كيف يختلف هذا يا إخوتي عن مقياس الرب الذي وضعه لنا كأصحاب كهنوت؟ كحملة كهنوت وممثلين ليسوع المسيح، علينا أن نخدم الآخرين بطريقة تتفق مع نموذجه. هناك سبب لكون كل الدروس عن قيادة الكهنوت إلى حد ما أتت من القسم 121 من المبادئ والعهود. في عدد قليل من الآيات يوفر الرب درسا كاملا عن قيادة الكهنوت. أقتبس: لا يمكن ولا يجب ممارسة القوة أو النفوذ بفضل الكهنوت إلا بالإقناع وطول الأناة والرقة والاتضاع والمحبة الخالصة. نهاية اقتباس: الصفات الشخصية والممارسات المذكورة في هذه الآيات تشكل الأساس للصبر والتقوى معا وعلى قدم وساق لضمان خدمة الكهنوت والبطريق الفعالة. سوف تعطيكم القوة والحكمة في تعظيم دعواتكم وفي التبشير والإنجيل ومصاحبة أعضاء الرابطة وفي تقديم خدمة الكهنوت الأكثر أهمية، والتي هي في الواقع داخل حيطان منازلنا. دعونا نتذكر أن أحد الأسباب التي جعلت الله يمنحنا الكهنوت هو للمساعدة في تحضيرنا للحياة الأبدية بتهذيب طبيعتنا من خلال الصبر المطلوب في خدمة الكهنوت. كما أن الرب هو صبور معنا، دعونا نتحلى بالصبر مع أولئك الذين نخدمهم، أن يفهموا أنهم مثلنا ناقصين، أنهم مثلنا يخطئون، أنهم مثلنا يريدوا من الآخرين أن يحسنوا الظن بهم. لا تتخلى أبدا عن أي شخص، وذلك يشمل أن لا تتخلى عن نفسك. أعتقد أن كل واحد مننا في وقت أو آخر يتذكر المدين في مثال المسيح الذي توسل إلى الملك قائلا: يا سيد، اصبر علي. طريق بني إسرائيل انتظروا 40 عاما في البرية قبل أن يتمكنوا من دخول أرض الميعاد. يعقوب انتظر 7 سنوات طويلة لراشيل. اليهود انتظروا 70 سنة في بابل قبل أن يتمكنوا من العودة لإعادة بناء المعبد. والنفيين انتظروا علامة ولادة المسيح مع العلم أنه إذا لم تأتي العلامة كانوا سيهلكون. محاكمة جوزيف سميث في سجن الحرية أدت بنبي الله ليتساءل إلى متى. في كل حالة كان للأب السماوي هدف يتطلب من أبنائه وبناته الانتظار. كل واحد منا مدعو إلى الانتظار بطريقتنا الخاصة. ننتظر للحصول على إجابات لصلواتنا، ننتظر الأشياء في الوقت الذي قد يبدو ذلك جيد وصحيح بالنسبة لنا، لدرجة أننا لا يمكن أن نتصور لماذا قد يؤخر الأب السماوي في الاستجابة. أتذكر عندما كنت أستعد للتدريب كطيار مقاتل، قضينا قدر كبير من التدريب العسكري الأولي في ممارسة الرياضة البدنية. ما زلت غير متأكد بالضبط لماذا الجري الطويل يعتبر جزءا أساسيا للتحضير لتصبح طيارا، ومع ذلك ركضنا كثيرا. عندما كنت أجري بدأت ألاحظ شيئا وبصراحة أزعجني مرارا وتكرارا. كنت أمر أمام رجال يدخنون ويشربون، وفعلت كل أنواع الأشياء التي تتعارض مع الإنجيل وبوجه خاص إلى كلمة الحكمة. أتذكر أنني كنت أفكر أنتظر دقيقة واحدة فقط، أليس من المفترض أن أكون قادر على الجري بلا إرهاق؟ لكنني كنت مرهقا. لا، وقد سبقني الناس الذين كانوا بالتأكيد لا علاقة لهم ولا من قريب ولا من بعيد بكلمة الحكمة. إنني أعترف إن ذلك أزعجني في ذلك الوقت. هل كان الوعد صحيحا أم لا؟ سألت نفسي. الجواب لم يأتي على الفور، ولكن في النهاية علمت أن وعود الله لا تتحقق دائما في أسرع وقت أو في الطريقة التي يمكن أن نأمل، بل تتحقق وفقا لتوقيته وطريقته. وبعد سنوات استطعت أن أرى أدلة على البركة الزمنية التي تأتي لأولئك الذين يطيعون كلمة الحكمة، بالإضافة إلى البركات الروحية التي تأتي مباشرة من طاعة أي من القوانين الله. إذا نظرنا إلى الوراء، أعرف التأكيد بأن وعود الرب حتى إن لم تأتي سريعا فإنها دائما أكيدة. برينغهام يونغ علم بأننا عندما تظهر أمور لا يستطيع فهمها تماما، قال إنه كان يطلب من الرب أعطني الصبر والانتظار حتى أستطيع أفهم لنفسي. وأيضا قال إذا حصل أي شيء لا أستطيع أفهمه كنت أصلي حتى أتمكن من أفهمه. يجب أن نتعلم أنه حسب خطة الرب فهمنا يأتي أحيانا يكون بطيء، خطا على خطا وسطرا على سطر وباختصار، فإن المعرفة والفهم يأتون على حساب الصبر. أحيانا الوديان العميقة لحاضرنا يمكن فهمها من خلال النظر إليها من الوراء من على جبال تجاربنا في المستقبل. في كثير من الأحيان لا نستطيع أن نرى يد الرب في حياتنا حتى بعد فترة طويلة من التجارب التي مرت. غالبا أصعب الأوقات في حياتنا هي اللبنات الأساسية التي تشكل الأساس لشخصيتنا وتمهد الطريق للوصول إلى الفرص المستقبلية والتفاهم والسعادة. الصبر هو السمة الإلهية التي يمكن أن تشفي النفوس وفتح كنوز المعرفة والفهم وتحويل النساء والرجال العاديين إلى قديسين وملائكة. الصبر يعني البقاء مع الشيء حتى النهاية. وهذا يعني تأجيل الإشباع الفوري مقابل بركات المستقبل، وهو ما يعني كبح جماح الغضب والكلام الجارح، وهو ما يعني مقاومة الشر حتى عندما يبدو أنه يجعل الآخرين أغنياء. الصبر يعني قبول ما لا يمكن تغييره ومواجهته بشجاعة ورحمة وإيمان. يعني ذلك الاستعداد لتقديم جميع الأشياء التي يراها الرب تلائمنا، مثل الطفل الذي يخضع إلى والده. في نهاية المطاف الصبر يعني أن تكون حازم وثابت، لا تتردد في حفظ وصايا الرب كل ساعة من كل يوم، حتى عندما يكون من الصعب أن تفعل ذلك. في كلمات يوحنا: هذا هو صبر القديسين، ها هم الذين يحافظون على وصايا الله والإيمان في يسوع. الصبر هو عملية في طريق الكمال. في العهد الجديد نقرأ أن العمل الكامل للصبر هو صقل الروح، وقال المخلص نفسه: صبركم في صبركم تكمن أرواحكم، أو باستخدام آخر للترجمة النص اليوناني: في صبركم تنتصروا على في السيطرة على نفوسكم. الصبر يعني الالتزام بالإيمان، مدركين أنه في بعض الأحيان أننا انتظرنا بدلا من حصولنا ننمو أكثر. كان هذا صحيحا في وقت المخلص، كان صحيحا في وقتنا الحاضر، لأننا مأمورون في هذه الأيام الأخيرة بالاستمرار بالتحلي في الصبر حتى نصبح كاملين. على حد تعبير المزامير: إذا كنا ننتظر بصبر للرب فسوف يستجيب لنا وسيستمع لصرخاتنا. إنه سيخرجنا من الحفر الرهيبة وسيضع أقدامنا على صخرة صلبة. إنه سيضع أغنية جديدة في أفواهنا، وسنقوم بحمد الله. الكثير من حولنا سيرى ذلك وسوف يثقون في الرب. أيها الأخوة الأعزاء، الصبر يتلخص في هذا: حافظوا على الوصايا، ثقوا في الله الأب السماوي، اخدموه بوداعة وحب رباني، تحلوا بالإيمان والأمل في المخلص، ولا تستسلموا أبدا. الدروس التي استخلصناها من الصبر ستنمي شخصيتنا وترتقي بحياتنا وتزيد من سعادتنا، وسوف تساعدنا على أن نصبح حاملي للكهنوت بجدارة وتلاميذ مخلصين لسيدنا يسوع المسيح. أدعو الله لأن يكون الصبر السمة المميزة لنا نحن الذين نحمل الكهنوت الله سبحانه وتعالى، وإننا بشجاعة سنثق في وعود الرب وتوقيته، وإننا سوف نتصرف تجاه الآخرين بالصبر ورحمة كلما نلتمس لأنفسنا، وأن نستمر في الصبر حتى الكمال. باسم يسوع المسيح، آمين.
Brother and I am grateful. أيها الإخوة، أنا ممتن لأن أكون معكم هذه الليلة. أنا ومتأثرا بما أعرف عن الخدمة الكهنوتية الصادقة. أنا أتحدث إليكم الليلة عن الاجتهاد في خدمة الرب. أدت التجارب الأخيرة إلى هذا الخيار. كان أحدها دراستي بعناية الكتاب الكتيب الجديد الرائع لكهنوت الهارون، الذي كان عنوانه الواجب تجاه الله. كما قرأت وفكرت ما يتوقع الشباب أن يعملوا وأن يصبحوا، أدركت أن كان يصف ما وعده وعد الرئيس بريغام يونغ لصاحب الكهنوت المجتهد طوال حياته. كل من يحمل الكهنوت وما زال وفيا لدعوته يسعد نفسه باستمرار في قيام القيام بأشياء التي يطلب الله منه، ويستمر من طوال لحياته في أداء كل واجب سيحصل لنفسه، ليس فقط شرف الاستقبال ولكن على معرفة كيفية الحصول على أمور الله، وأنه قد يعرف تفكير الله باستمرار. قبل أسابيع قليلة فقط رأيت شماس جديد على هذا الطريق من الاجتهاد. أراني والده رسم تخطيطي لأنه لابنه، والذي يظهر كل صف المقاعد في الكنيسة، ورقم لكل شماس سيكلف لتمرير القربان إلى الأعداء، وطريقتهم اللي سيسلكونه في الكنيسة في تقديم القربان للأعداء. أن أنا والأب ابتسمنا مفكرين في الصبي، وبدون أن يطلب منه القيام بذلك سيعمل خطة لتأكيد من أنه سينجح في خدمته الكهنوتية. أنا تعرفته من اجتهاده على هذا النمط من كتيب الواجب تجاه الله جديد، أنه لمعرفة ما يتوقع الرب منك وكيف عمل الشماس الرسم البياني ليتأكد من أنه سيكون قادر على فعل ما قد دعاه إليه الرب في بداية خدمته الكهنوتية، وكان الرب يعلمه للسرور بالاستمرار لقيامة بالأشياء يطلبوها الله منه. كانت التجربة الأخرى التي دفعتني للحديث عن الاجتهاد هذه الليلة هي مشاهدة رجل قرب نهاية خدمته الكهنوتية في هذه الهيئة، وكان أسقف مرتين. دعوته الأولى كأسقف كانت قبل ما التقيت به بسنوات عندما كان شابا. الآن حيث كبر في السن تم تسريحي لمرة ثانية كأسقف، ومع ذلك كان لديه خطة للعمل باجتهاد. كان يجلس كل يوم الأحد يمكن أن يصل فيه بالكنيسة بالقرب من الصف الأقرب للباب، حيث معظم الناس يدخلون ويشوفون وينظرون ابتسامه، وجهه المحبة مليء بالمحبة، كما كان هو كأسقفهم. لقد رأيتم هذه الأمثلة من الخدمة الكهنوتية العظيمة. هذا المساء سأحاول أن أقول لكم عن ما تعلمته عنهم، وهي تبدأ مع تعلم لمعرفة من يخدمون ولأي غرض. عندما يتعمق ذلك في قلوبهم فإنه يفرق كثيرا. أولا أود أن أتحدث مباشرة إلى الشباب في كهنوت هارون. سوف تصبح أكثر اجتهادا عندما تشعرون كثرة الثقة التي ودعه الله فيكم. سيساعدكم عندما تلجعوا إليه في الصلاة. استمعوا لحماسات الروح القدس، طاعوا الوصايا وحفاظ على العهود التي أقدتموها معه. عاد يحيى المعمدان التي إلى الأرض لاستعادة الكهنوت التي تحملوها. إنه يحمل مفاتيح كهنوت هارون. لقد كان يحيى الذي ذهب إلى يسوع ليتعمد. عرف يحيى من الذي دعاه وقال للرب أنا محتاج أن أتعمد منك. عرف يحيى أن كهنوت هارون يحمل مفاتيح خدمة الملائكة وإنجيل التوبة والمعمودية والتقديس لغفران الخطايا عندما أرسله الرب لرسم جوزيف سميث وأوليفر كاودري في 15 أيار 1829. عرف الذي دعاه ولأي غرض كان مجيد تم إرساله. محمتك لكم الكهنوتية تسمح لكم بتقديم قربان العشاء الرباني لأعداء الكنيسة اليوم. هذه هي السلطة الممنوحة من المخلص الرسل 12 في خدمته البشرية. لقد فعل ذلك مرة أخرى عندما دعاه تلاميذه 12 بعد قيامته ليقودوا كنيسته. الرب نفسه كما هو موضح في كتاب مرمون وفر رموز تضحيته العظيمة وقدمها إلى الناس. فكروا في الله وكيف أن يكرمكم عند تأديتكم للخدمة الكهنوتية. يمكن أن يصبح ذلك نموذج في حياتك من شأن أن يزيد من طاقتكم لتصبح مجتهد في كل خدمة أعدك الله له وسوف يدعوك لها. ذلك القرار سيساعدكم على التحضير لاستسلام كهنوت ملك صادق الذي كان يسمي قديما كهنوت بالنظام ابن الله. والآن أود أن أتكلم لأولئك الذين تمت استعدائهم وتكريمهم لخدمة في كهنوت الملك الصادق. مثل كهنوت هارون كهنوت الملك الصادق هو أكثر من الثقة وبالقيام بما سيفعله الرب. إنها دعوة لتصبح مثله. هنا وعده أن كل الأمناء في الحصول على هذين الكهنوتين اللذين قد تحدث عنهما معذمين دعوتهم فهم مقدسون بالروح وتشديد أجسادهم ويصيرون أبناء موسى وهارون والسلالة إبراهيم وكنيسة الله وملكوته ومختاريه. كذلك كل من يتسلم هذا الكهنوت يتسلمني وهكذا يقول الرب. ومن يقبل خدامي فهو يقبلني ومن يقبلني فهو يقبل أبي وكل من يقبل أبي إنما يقبل ملكوته. ولذلك فكل ما يملكه أبي وسيعطيه إياها. هناك نمط من خلالها يتم رفع جميع أصحاب الكهنوت إلا عن نعمة مجيد. مكان واحد في الكتاب المقدس حيث الرب يعطي النمط بالنسبة لنا وهو في القسم 107 من المبادئ والعهود. من أجل ذلك فليتعلم كل إنسان واجبه وليعمل بكل اجتهاد في منصب الذي يعين فيه. واجبنا أن نتعلم من الرب ومن ثم علينا أن نعمل بكل جهد أن لا نكون كسولين أو خاملين. النمط بسيط ولكن ليس من السهل اتباعها. نحن بسهولة نتشتت دراسة الأخبار يومية. الأخبار اليومية يمكن أن تبدو أكثر إثارة للاهتمام من درس الكهنوت. عندما أجد نفسي بعيدا عن واجباتي الكهنوتية بسبب اهتمامات أخرى، عندما يطلب جسدي الراحة فإن الرب هو مثالنا الكامل للاجتهاد في خدمة الكهنوت. إنه قائدنا، إنه دعانا ويذهب أمامنا، إنه أختارنا للسير على خطاه وجلب الآخرين معه. أتذكره هذا المساء ويثور قلبي. وهذه ليلة السبت قبل عيد الفصح حيث نتذكر قيامته. أتذكر قدوته في الأيام التي سبقت. سمح لنفسه أن يعاني بما يتجاوز قدرة الإنسان البشر وقال لنا بعض التطلبات تطلبته تلك التضحية منه. لأن أنا الله قد قاسيت كل هذه الأشياء من أجل الجميع لكي لا يقاسون إذا يتابوا، ولكن أن لم يتابوا فيجب أن يتعذبوا كما تتعذبت. وهذا الإذاب جعلني أنا حتى الله أعظم أعظم الجميع ارتجفت. ومن صليب الجلجلة أعلن المخلص لقد أكتمل. ثم تركت روحه بجسده من جسده ووضعت جثته بمحبة في القبر. عندما يشعر بأنني قد انتهيت من بعض المهام الصعبة في خدمته واستحق قسطا من الراحة. قدوة المخلص تعطي الشجاعة بالاستمرار. عمله في الحياة البشرية قد انتهى، ولكنه دخل عالم الروح مصمما على مواصلة عمله المجيد لإنقاذ أرواح. تذكروا قوله من المبادئ والعهود،
and the chosen messengers went forth to declare the acceptable day of the Lord and proclaim liberty to the captives who were bound.
وذهب الرسل اختار عليها ان تعلن اليوم المقبله المقبوله من الرب وتعلن الحريه الا الاسره الاسره والذين كانوا لابد حتى بمعزل جميع الذين يتوبوا عن خطاياهم وتلقي الانجيل. كل ما نتذكره يصبح من الأسهل علينا مقاومة الأعزاء لتزيدان تأخذ قسطا من الراحة من عملنا في الكهنوت. يجب أن نتذكرها اليوم، لذلك نحن هنا لنتعلم واجبتنا. هذه هي كنيسة الرب، دعانا ووثق بنا حتى في ضعفنا الذي يعرفه ويعرف التجارب التي سنواجهها من خلال الخدمة الخالصة وكفارتي. يمكننا كما يزيد يريدنا الرب وأن نكون ما يجب أن نكون لباركة الذين نخدمهم ونصير مثلهم. لقد رأيت أدلة على ذلك المعجزة في حياة عباده. رأيت ذلك قبل أسابيع قليلة في غرفة المعيشة لصاحب الكهنوت مخلص. اجتمعت عائلته حوله في غرفة معيشته، وكان مبتسما ومرتديا بدلة وربطة عنق. فوجئت منذ أن كنت هناك، لأنه قيل لي أنه كان في غرمة من العلاجات الطبية المعلمة التي لم تشفه بعد. جلسنا وتحدثنا بالسرور. قال لي كيف كان والده اللطيف مع والدتي عندما اقتربت من الموت. لم اقتربت من الموت، لم أكن أعرف ذلك. أدركت بعد ذلك أنه تعلم عندما كان صبيا من والده عن كيفية تقديم العون. بعد بضع دقائق سألني بهدوء، هل سيكون من المناسب أن أسألك إذا استطعت أن تمنحني بركة؟ عندما ختمت البركة بوعود، تعلمت من الروح القدس على الأقل عن جزء من ما فعله الرب لهذا الصاحب الكهنوت المخلص. كان نظيف وخطاياه قد غسلت. وكانت رغبة قلبه بأن يعيش لتقديم خدمة لأسرته والآخرين من أبناء والبنات أبانا السماوي الذين هم في حاجة إليه. أختم الآن بهذه الإرشاد لخدمة كهنوت الرب. تأملوا بعمق وبجد في كتاب المقدس وكلمات الأنبياء الأحياء. صلوا باستمرار من أجل أن يكشف لكم الروح المقدس المقدسة طبيعة الله الأب وابنها الحبيب. توصلي أن يظهر لك الرب ماذا يريد منك أن تفعل. أشهد بأن أبانا السماوي وسوع المسيح أحياء بعثوا ومجدوا يحبوننا ويعتون بنا. تم استعادة مفاتيح كانوت من الرسل السماوية إلى النبي جوزيف سميث وقد مروا في خط منكسرة إلى الرئيس توماس إس مانسون. هذه هي المفاتيح يحملوها كل من الرسل الأحياء. أترك لكم بركاتي بأن تشعروا بواسطة الروح حجم كثرة الثقة والوعود التي حصلتم عليها كخدام مرسمون للكحنوت في كنيسة الرب الحقيقية باسم يسوع المسيح. آمين.
نذكركم بأن غدا ستكون الجوكة بالغناء من 9:30 إلى 10:00. نعبر عن امتناننا لجوكة جامعة برينغهام يونغ للموسيقى الجميلة. والآن سوف تكون لنا الشرف لنسمع إلى نبينا الحي الرئيس مونسون، وبعدها ستغني الجوكة القضيب الحديدي.
Before saying a word,
قبل أن أقول أي شيء أي كلمة، أود أن أتذكر أنتم أنا حضرت أحسن وأفضل أفضل اجتماع للكهنوت للكهنوت أيها الأخوة في هذا مركز مؤتمرات في سولت ليك سيتي. إن مشهدكم ملهما جدا. من المدهش أن ندرك أنه في الألاف من المراكز العبادة في جميع أنحاء العالم وغيرها هناك العديد من الناس من الذين وتلقى هذا البث عن طريق البث الفضائي بمختلف الجنسيات. إننا تمت الثقة بنا كحملة كهنوت بأن نعمل إرادة الله. الكثير متوقع مننا. واحدة من ذكريات الأكثر وضوحا هو حضور اجتماع الكهنوت ورسامة شماس. عندما كنت رسمت شماسا حديثا الغناء والنشيد الافتتاحية تعالوا أيها جميع أبناء الله الذين حصلوا على الكهنوت الليلة، وأنا أردد روح هذا النشيد خاصة وأقول لك تعال كل أبناء يا كل أبناء الله أيها الذين حصلوا على الكهنوت دعونا ننظر ونتبع يسوع المسيح. منذ 20 عاما حضرت اجتماع القربان حيث الأطفال ردت على الموضوع وإنني أنتمي إلى كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة. تظاهر هؤلاء الفتيان والفتيات كانوا في التدريب من أجل خدمة الرب والآخرين. الموسيقى كانت جميلة وتسميع والمقدمة بمهارة. الذين تكلموا عن الرؤية الأولى لأنه قدم من جانبها على البرنامج. بعد ذلك كما أنه جاء إلى والديه وقال: تامي، أعتقد أنكم مستعدون تقريبا لتكون مبشر. فقال: ليس بعد، لا يزال لدي الكثير للتعلم. خلال السنوات التي تلت ذلك لم تعلم تامي، وذلك بفضل والديه المعلمين والمستشارين الذين كانوا في الكنيسة مكرسين. وعندما كان يبلغ من العمر ما يكفي، ذهب ودعا لخدمة البعثة، وقد فعل ذلك بطريقة مشرفة. الشبان، وأنا كنت توجه اللوم للتحضير لخدمة كمبشر، هناك العديد من الأدوات لمساعدتك على تعلم الدروس التي سوف تكون مفيدة لكم، وكذلك مساعدك على عيش حياة سعيدة. ستحتاج إلى أن تعيش بجدارة. أداة واحدة من هذا هو كتيب بعنوان قوة الشباب، الذي نشر تحت إشراف هيئة الرئاسة الأولى والنصاب ولرابط 12. ومن ميزات المعايير من كتابات تعاليم الكنيسة وقادة من الكتاب المقدس والالتزام الذي سيرفع سلم الأب السماوي لدينا، والأمسيات العائلية، وحيث يتم تدريس مبادئ الإنجيل تقريبا كل من لديك الفرصة الحضور فصول المدرسة ويدرس من قبل المعلمين المتفنين الذين لديها الكثير. بعد التحضير لعقد الزواج بدء تحضير لعقد الزواج في المعبد، فضلا عن البعثة المناسبة التي يرجع تاريخها إلى جزء من هذا الإعداد في ثقافات التي يعود تاريخها إلى القديم، إلى المناسبات، لا التاريخ ولا حتى كنت ابن 16. ليس هناك من المراهقين بحاجة إلى التاريخ أو يريد حتى الآن أو عندما هذا بحاجة إلى المقابلات. عندما تبدأ يرجع والذهاب في مجموعات وفي لقاءات مزدوجة والتأكد من والديك، وإذا وجدت نفسك في مكان لا يجب أن تكون هناك فأخرج من هناك. كن حذرا للذهاب إلى الأماكن التي توجد فيها بيئة جديدة حيث لن تكون مواجهة الإغراء. والد الحكيم والد ووالدكم الحكيم قال: إذا وجدت نفسك أوكي. ونصح عباد الرب لنا دائما لباس مناسب لإظهار احترام الأب السماوي لنا ولأنفسنا بطريقة اللبس، ونرسل رسالة الآخرين عن نفسك، ويؤثر في كثير من الأحيان طريقة العمل وغيرها. اللباس بطريقة جيدة هو أفضل ما في نفسك لنفسك ولمن حولك، وتجنب الطرف كل شخص يحتاج صديقان حميمان. لن تدخل دائرة أصدقاء تأثير كبير في التفكير والسلوك تماما كما يحصل لهم. عندما تقاسم قيما مشتركة مع أصدقائك يمكنك تعزيز وتشجيع بعضهم البعض. يعامل الجميع بلطف وكرامة. يأتي كثير من غير الأعضاء إلى الكنيسة من خلال الأصدقاء الذين لهم المشاركة في أنشطة الكنيسة. القول المأثور المتكرر من أي أكثر وقت مضى: الصدق هو أفضل سياسة. واليوم والأيام الأخيرة حياة القديسين الشباب كما أنه هو صادق مع الآخرين، هو صادق مع نفسه، هو صادق مع الله، هو صادق إنه صادق من بطبيعة الحال. عندما يجب أن يكون قرارا صعبا وقال إن وهو ويسأل نفسه: ماذا سوف يرى الآخرون؟ بل ما الذي أستطيع أن أفكر به في نفسي؟ بالنسبة للبعض هناك سيأتي إغراء العار ومعيار النزاهة الشخصية. في درجة رجال الأعمال والقانون في الجامعة حضرت وأذكر أن أحدا بدأ الصف وبدأت مناقشة في الصف. قلت لنفسي كيف يكون هذا، كيف يذهب لاجتياز الامتحان النهائي؟ اكتشفت الجواب لدى وصوله إلى قاعة الدرس الامتحان النهائي في يوم في فصل الشتاء، ويرتدي على في قدمتها العاريتين فقط زوجة من الصنادل. وفوجئت وشهدت وشهد له كانت وضع بعض الكتب على الأرض، وأنه تراجع وأخرج الصندل من قدميه، وبعد ذلك مع أصابع القدم أنه تلقى تدريبا وأعدت، وقال أنه تحول بمهارة على صفحات أحد الكتب التي وضعت على الأرض، مما عرض الأجوبة أجوبة أسئلة الامتحان. حصل على واحدة من أعلى الرتب في تلك الدورة بالشأن قانون العمل، ولكن جاء يوم الحساب في وقت لاحق، ويستعد لاتخاذ امتحان الشامل الذي قدمه للمرة الأولى. فقال العميد له في هذا العام سوف نخرج عن التقاليد والسلوك والامتحان الكتابي، وسوف نأخذ امتحان شفهي. وخبيرنا وهذا الخبير سوف يتكلم من فمه في تلك المناسبة، وفشل في الامتحان. كيف تتكلم والكلمات التي تستخدمها؟ أقول كثير عن الصورة واخترت التصوير. استخدم اللغة لبناء ورفع من حولك، التدنيس والكلمات المبتذلة واللغة الغير لائقة أو النكات السيئة بعيدة عن اللون والهجومية للرب. أبدا لا تسيء استخدام اسم الله أو يسوع المسيح. قال الرب أنت سوف لا تستخذ اسم الرب إلهك من دون جدوى. أبانا السماوي نصحنا بأن نطلب أي شيء جيد جميل أو تقرير أو جيد تستحق الثناء، وأيا كانت أي شيء كنت تقرأه أو الاستماع أو مشاهدته يجب يجعل انطباعك عليك. الإباحية مرض خطير جدا وخاصة الإدمان، والمواد الإباحية تصبح عادة تسيطر عليك، مما يؤدي إلى خشونة المواد والعدوان الجنسي. تجنب المواد الإباحية في جميع بأي تكاليف. لا تخافوا على الخروج من الفيلم وإيقاف تشغيل جهاز التلفزيون أو تغيير محطة الراديو إذا ما رأيتم في المقدمة ما لا يفي بالمعايير الخاصة بأبانا السماوي. وباختصار إذا كان لديك أي سؤال حول ما إذا كان الفيلم جيد أو الكتاب أو أي شكل آخر، لا تراه ولا تقرأه ولا تشارك فيه. أعلن رؤوس بولس ألستم تعلمون أنكم هياكل الله وأن الروح الله تسكن فيكم؟ وهيكل الله مقدس والذي هو أنتم الأخوة. من مسؤولية إنها مسؤولية الحفاظ على المعابد نظيفة ونقية. المخدرات الصلبة، استخدام غير مشروع للمخدرات والوصفات الطبية والكحول والشاي والتبغ والمنتجات تدمر الجسد والعقل والروح، وأي شكل من أشكال الكحول تضر روحك وجسدك. التبغ يمكن استعبادك، يضعف رئتك وتقصير حياتك. يمكن أن تساعد على تقرب الموسيقى، يمكن أن تساعدك على تقرب الأب السماوي الخاص، ويمكن استخدامها للتعلم والتهذيب ومصدر إلهام والتوحد. ومع ذلك يمكن للموسيقى من قبل كلماتها مملة وحساسية، ولا يمكن تحمل العقولكم في الموسيقى التي لا تستحق. لأن العلاقة الحميمة في العلاقة الجنسية هي مقدسة. الرب يتطلب ضبط النفس والنقاء قبل الزواج فضلا عن الدقة الكاملة بعد الزواج. المقابلات وأن تكون باحترام مع الحبيبات. نتوقع الآن أن الدموع تتبع حتما العدوان أو الخطية. رئيس ديفيد ماكي الرئيس التاسع للكنيسة نصح ونشدكم في التفكير بالنظيف، ثم أدلى بهذا التصريح عن الحقيقة من الحقيقة ويسبق كل عمل من بالفكر مقابل الفكر. وإذا كنا نريد السيطرة على أعمالنا يجب أن نسيطر على تفكيرنا. الأخوة املئوا عقولكم مع الأفكار الجيدة والإجراءات الخاصة بكم، وسوف يكون من المناسب وربما كل واحد منكم أن يكون قادر على أن يكون قوي ونقي. منذ وقت ليس بعيد لقد لخص الكاتب ورقة عن النشاط الجنسي في سن المراهقة حتى بحثه بالقول أن المجتمع يرسل للمراهقين رسالة مختلطة، والإعلانات ووسائل الإعلام ينقل رسائل قوية جدا عن النشاط الجنسي وهو مقبول ومتوقع. الإغراءات التي تغرق في بعض الأحيان إلى تحذيرات الخبراء وتوسلات الأباء، التخفيضات والرب واللغة ورسائل بلغة واضحة ودقيقة. كونوا أنتم نظيفين. كلما يأتي إغراء تذكر المشورة الحكيمة للرسول بولس الذي كان قد أعلن هناك لا إغراء نقول لك، ولكن هناك كما هو شائع في مثل هذا الرجل، ولكن الله مخلص الذين لن يتعرضوا لتجربة، وإنكم قادرون على الخروج منها. ولكن سوف يأتي مع كل إغراء جعل أيضا وسيلة للهروب، إنكم تكونوا على قادرين على تحملها. تلقيت عندما كنت عضو في الكنيسة، عندما يتم إغراءكم لا تحتاج لنشعر بأننا وحدنا. تذكر أن الصلاة هي جواز السفر إلى السلطة الروحية. إذا منكم تعثر في رحلته هناك طريق العودة وتسمى هذه العملية التوبة. توفي المخلصنا، مات مخلصنا لدينا ليوفر لنا هذه الهدية المباركة على الرغم من أن الطريق صعب والوعد هو حقيقي. على الرغم من ذنوبكم فإنها ستكون بيضاء كالثلج. لا تترك حياتك الأبدية للخطر. حافظوا على وصايا الله. إذا كنت قد أخطأت وكلما تبدأ فإنك ستجد طريقك للعودة، كلما ستجد السلام والفرح التي تأتي مع معجزة الغفران. السعادة تأتي من العيش بطريق الرب، ويريد منك أن يعيش في الخدمة وإلى الله وتخدمه. القوة الروحية تأتي في كثير من الأحيان من خلال الخدمة المتفانية. قبل بضعة سنوات زرت مكان في بعثة كاليفورنيا التبشيرية، حيث أجريت مقابلات مع الشباب المبشرين من جورجيا، وأذكر قائلا له: هل يمكنك إرسال رسالة إلى الداخل ولذلك في كل أسبوع؟ فأجاب: نعم الأخ منسون. ثم سألت: هل تستمتع باستقبال رسائل من المنزل؟ وقال أنه لا جواب لا، لم يجاوب على طول. أنا سألت: متى آخر مرة كانت لديك رسالة وصلتك رسالة من البيت؟ بصوت مرتعش أجاب: أنا لم تصلني رسالة من الوطن. الأب فقط شماس والأم ليست عضوة في الكنيسة، واعترف لي عدم وصولها أي رسالة. وقالوا وإنه إذا تركت في مهمة أنا لن تكون الكتابة لي ماذا أفعل؟ ماذا ينبغي أن أقول لهذا الشاب المبشر الذي ضحى بكل شيء لخدمة الله؟ وجاء الإلهام فقلت له يا شيخ يمكنك إرسال رسالة إلى بيت أمك وأبيك كل أسبوع، تقول لهم ما تقومون به، تقول لهم وكم أنت تحبهم وتحمل شهادتك لهم. وتساءل ثم كتب وأجبته أنه ثم أنهم سوف يكتب لهم. افترقنا وذهب في طريقي وقال أخ منصور هل تتذكرني؟ أنا المبشر الذي طلبت مني أن أكتب رسائل إلى أبي وأمي عندما التقيت معك في التبشير، وأنت قلت لي ابعث لهم رسالة كل أسبوع وأنهم سوف يكتبون لك، هل تتذكر هذا الوعد يا أخ يا شيخ منصور؟ تذكرت، سألت هل سمعت من والديك؟ تذكرت وسألت هل سمعت من والديك؟ وصل إلى جيبه وأخرج مجموعة من الرسائل ملفوفة بشريط مطاطي وأحاطت رسالة من الجزء العلوي وقال هل سمعت من والدي الاستماع؟ اسمع لهذه الرسالة من أمي، ابني نحن نستمتع كثيرا من رسائلك، نحن فخورون بك لأنك مبشر. أخ من ماذا؟ إن أبوك أصبح كاهنا وإنه يستعد ليعمدني أنا أمك، أعمد أمك. وبعد سنة من الآن نريد أن تأتي إلى ولاية كاليفورنيا وإكمال مهمتك لأننا معك، تود أن تصبح الأسرة إلى الأبد، عائلتنا إلى الأبد عن طريق الدخول إلى المعبد، الذهاب إلى المعبد. هذا الشاب المبشر تساءل الأخ مونسون هل الأب السماوي دائما يستجيب الصلاة إلى الصلاة ويفي بالوعود؟ أجبته عندما يكون الواحد بإيمان كما بينت ونحن، فإن الأب السماوي يسمع هذه الصلاة ويستجيب إليها. الأيد النظيفة، القلب النقي والعقل النظيف على استعداد دائما ونعم لاستقبال النعم السماوية، أجاب واستجابة الصلاة الحارة من المبشر في قلب المتواضع. الأخوة، هي إنها صلاتي بأن نعيش، أصلي بأن نعيش حتى يتسنى لنا أيضا لمس السماء ونتبارك بالمثل باسم كل واحد منا، باسم يسوع، باسم محبنا الذي يعطي كل الخدمات يسوع المسيح، آمين.
Our dear Father in
يا
heaven.
أبونا السماوي بالتوعد نجي إليك بنهاية هذه الجلسة للكهنوت للمؤتمر العام ونعبر أن تشكرنا إليك للأنبياء والكشافين الذين يمشون في هذه الأرض متشكرين لكل الدروس التي درسنا والأشياء الذي قال وشهادات التي شهدت اليوم أهم من ذلك متشكرين للروح القدس الذي كان معنا في الاجتماعات والأفكار التي أتت إلى ذهننا وقلوبنا لكي نكون نحن مخلصين أن نؤدي هذه الأفكار أن نفعل كل ما بوسعنا أن نؤدي الأشياء يجب علينا أن نفعلها نصلي بأن تساعدنا بأن نكون شجاعين لكي نتطبق إيماننا وننتهز الفرص التي أعطيت إلينا لنمارس كهنوتنا لكي نكون نحن آلة في أيدينا لنبارك حياة أطفالك أخواتنا وأخواتنا نحبك ونحب ابنك مخلصنا يسوع المسيح باسمه نصلي بنسم المسيح آمين